أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى آله وصحبه الطيبين الغر الميامين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وخلفائه الراشدين، بقية العشرة المبشرين، وأهل بيعة الرضوان والبدريين، السابقين الأولين من المهاجرين الصادقين، والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، تابعين وتابع التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر عن هذا التأخير غير المقصود، كما أعتذر لحضراتكم عن إلغاء المحاضرة السابقة التي جلست لها هذا المجلس، ثم فوجئت بخبر وفاة أخي الشقيق فأغلق علي، ولم أستطع أن أعطي المحاضرة. فالله أسأل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. أسأل الله عز وجل أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. وأشكر لكل من واساني بالعزاء عبر أي وسيلة من الوسائل أو لقاء من اللقاءات، جزاكم الله خير، شكر الله سعيكم وعظم الله أجركم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، ويغفر الله لنا ولكم. أحبتي في الله تعالى، هذا درسنا 43 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم ذكر الحديث: ونحن مع الإيمان باليوم الآخر رحنا نتكلم في الدرسين السابقين 41 و 42 عن معنى الإيمان باليوم الآخر وأسمائه في القرآن الكريم. استغرق ذكر الأسماء منا هاتين المحاضرتين السابقتين، تناولنا 21 أسما في محاضرة، واردفناها ب21 أخرى، فمجموع أسماء يوم القيامة أو اليوم الآخر في القرآن الكريم فيما أحصيته واجتهدت في عده ومعرفته أو إحصائه. اثنان وأربعون اسما، اثنان وأربعون اسما ذكرتها بمعانيها وبأدلتها. والآن مع بداية هذا الدرس أذكرها لكم أسماء فقط ربطا بين السابق واللاحق. فأسماء يوم القيامة أو اليوم الآخر في القرآن واسمها العلم اليوم الآخر والآخرة ويوم القيامة ويوم الدين ويوم البعث ويوم الحشر ويوم النشور ويوم الجمع ويوم التغابن واليوم المشهود واليوم العظيم واليوم المعلوم واليوم الحق ويوم الواقعة ويوم الحاقة ويوم القارعة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم الغاشية ويوم الزلزلة يوم الفصل يوم الحساب ويوم الجزاء ويوم الحسرة ويوم الآزفة ويوم التناد ويوم التلاق ويوم الساعة ويوم المعاد ويوم الخروج ويوم العرض ويوم العدل ويوم الرحمة ويوم العذاب ويوم المغفرة ويوم الشفاعة ويوم الوعيد ويوم الفرار ويوم الفتح وهو دار القرار وهو أمر الله وهو يوم الخلود. هذه أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم قلتها لحضراتكم مع أدلتها. وهنا جاءت بأسمائها أسماء العلم فضلا عن أن تكون هناك أسماء أخرى ليست أعلاما وإنما تحكي حالا أو واقعا من أحوال يوم القيامة. وهذا يمكن بذكره أن تكثر الأسماء على نحو ما جاءت الإشارة في يوم المغفرة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو ما جاء في قوله تعالى في تسميته بيوم الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. أو يوم الرحمة ويوم العذاب في مثل قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمثل هذا في القرآن كثير. وقلت إن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. والشيء العظيم له مقدمات واليوم القيامة أيضا مقدمات ومقدمات عظيمة تدل على عظم هذا اليوم. ونحن من بعد الكلام عن أسماء اليوم الآخر نأتي إلى مقدمات بذكر أدلة اليوم الآخر. بذكر أدلة اليوم الآخر ذلك أن اليوم الآخر من قديم والناس يختلفون عليه وجماهير المشركين تنكر البعث بعد الموت والملاحدة ينكرون الآخرة وينكرون الغيبيات كلها. فتعالوا بنا نتعرف على إمكانية هذا اليوم بالعقل والنقل. ولماذا بالعقل؟ أولا لأننا نناقش ملاحدة ونناقش مشركين فنذكر لهم أمورا من جنس ما يقتنعون به ويعتقدونه قبل أن أذكر الأدلة من القرآن والسنة للمؤمنين. فنقول بادئ في بدء، عندنا سؤال: هل فناء هذا العالم ممكن؟ ليترتب عليه هذا السؤال: هل المعاد ممكن؟ يعني حديثنا عن إمكانية الفناء لنبرهن على إمكانية المعاد أو الإعادة. فحول الجزء الأول من السؤال: هل الفناء ممكن؟ والجواب: نعم، الفناء ممكن، ذلك أننا نراه بأم أعيننا في حياتنا، نرى فناء في صورة الموت لبني البشر، ففي كل يوم يموت خلق كثيرون موتا طبيعيا، وموت الفجأة، الموت المرتبط بأسباب ومن غير أسباب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، هناك الموت عن طريق الحوادث، والموت عن طريق القتل في الحروب، والموت الذي يقع ظلما على كثير من الخلق قتلا أو ذبحا أو حرقا، حيث المستضعفين من المسلمين في ربوع الدنيا، فيفنى البعض، وما يقبل الفناء في بعضه يقبل الفناء في كله. وما ذكر عن البشر يذكر عن العمران، حيث تقام بيوت وعمارات وتهدم، تهدم بطول الأمد، وتهدم بالزلازل وبغير ذلك. فالفناء في عمارة الكون قائم أيضا، ونراه بأم أعيننا، والفناء في المخلوقات التي من حولنا كما في الجماد، كذا في النبات وفي الحيوان، فأشجار تعمر سنين عديدة ثم تموت وتسقط، وحيوانات تنفق أمام أعيننا بانتهاء أجالها، بمرضها، بمثلا إعصار أو سيل يأتي فتنفق معه مئات الحيوانات إن لم يكن آلاف الحيوانات، غير هدم العمران، غير هلكة بني الإنسان. فيقال: ما يقبل الفناء في بعضه يقبل الفناء في كله. هذه حقيقة ماثلة أمام أعيننا. وفي العلم أثبت العلم أن العالم ليس أزليا، أي ليس قديما بلا ابتداء، وإنما هو حادث، ما لم يكن أزليا فهو حادث، وما كان حادثا فالفناء من صفاته اللازمة له التي لا تنفك عنه بحال. وطروء الفناء على الحادثات
مشاهد في هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل. هذا وقد ثبت بالبراهين العقلية والمادية معا حدوث العالم. إن التغير الجاري والمستمر على العوالم دال على حدوثها، وإن حدوثها دال على فنائها، كما أن قانون الطاقة المتاحة، قانون الطاقة وهي نظرية علمية في غاية الصحة مرتبطة بالحرارة، قد أثبتت حدوث العالم، وبالتالي قد أثبتت وجود الله تعالى الأزلي الموجد لكل موجود. وكما أثبتت حدوث العالم أثبتت إمكان فنائه أيضا، إذ حقيقة هذا القانون العلمي الهائل هي أن الحرارة تنتقل دائما من وجود حراري إلى آخر غير حراري. فقانون الطاقة معناه أن الحرارة تنتقل دائما من وجود حراري إلى آخر غير حراري، واستمرار هذه العملية سيترتب عليه أن تتساوى حرارة جميع الموجودات، وحينئذ لا يبقى أو لا تبقى أي طاقة مفيدة للحياة والعمل، فتنتهي العمليات الكيماوية الطبيعية، وعندها تنتهي الحياة تلقائيا، وبهذا بطلت أزلية العالم أي قدمه اللا ابتدائي، إذ لو كان أزليا لفقد طاقته منذ زمان بعيد وانتهت بذلك الحياة. فهذه النظرية العلمية في غاية الصحة، ونستطيع أن نقول هي حقيقة علمية. وثبت أيضا إمكان فنائه اللازم له والذي هو في طريقه إليه، لأن عملية انتقال الطاقة من الأجسام الحرارية إلى خلافها مستمرة، ولا بد أن يأتي عليها يوم تتساوى فيه حرارة جميع الأجسام، وعندها تتوقف العمليات الكيماوية الطبيعية وتنتهي الحياة ويعم الفناء هذا الكون كله. فهذا بمنطق العلم وبمنطق العقل. وكما قلت إن العالم كل له أجزاء، ونحن نشاهد الفناء يجري في أجزائه باستمرار، فالفناء فالإنسان كالحيوان كالنبات كلها تفنى أمامنا وتحت سمعنا وبصرنا، ونفقد وجودها باستمرار ودون انقطاع، وهي قطعا أجزاء من هذا العالم. كما أننا نرى الزلازل من الفينة إلى الفينة يدمر مدنا، يدمر مدنا وقرى كبيرة، ويغير معالم الأرض في كثير من البلاد في العالم، فظاهرة الفناء هذه لأجزاء العالم دالة على فناء العالم كله. وإذا ما أمكن الفناء في أجزائه أمكن فناؤه كله، فهذه إذن النتيجة والحقيقة المسلم بها. وبناء على هذا فاليوم الآخر ممكن الوقوع، وهو مرتقب جدا وننتظر أنباءه، وهو اليوم الذي لا يأتي بعده يوم من أيام هذه الحياة، وذلك لخراب العالم وفنائه. ثم تعالوا بنا نقرر أن ما هو ممكن الفناء ممكن الإعادة، فهل المعاد ممكن؟ الإجابة لما لا يكون ممكنا، وإثباته لا يوجب أي تناقض عقلي أبدا. ومن المقرر أن كل ما لا يوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا فهو من قبيل الجائز الإمكان. وهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كما كانت بل أفضل مما كانت يوجب تناقضا عقليا؟ إذا كان الجواب لا أبدا فالمعاد إذن وهو بعث الخلائق أحياء بعد فنائهم الذي طرأ على حياتهم الأولى أمر ممكن وجائز لا يضاد علما ولا يناقض عقلا. وشيء آخر وهو إذا كان المعاد غير مستحيل ولا واجب، إذ المستحيل ما أوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا لتصور وقوع الشيء موجودا وغير موجود، والواجب ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا كتصور وجود مصنوع بدون صانع أو مخلوق بدون خالق أو معلول بدون علته، فهو أي المعاد إذن ممكن جائز. وهكذا ثبت بالدليل المنطقي أو البرهان المنطقي والقياس العقلي إمكان البعث وجواز وقوعه. كان هذا بمنطق العقل والعلم ردا على الملاحدة والماديين ومن لف لفهم ودار في فلكهم ممن لا يؤمنون بقرآن ولا سنة. لكن تعالوا بنا نحن المؤمنين، تعالوا بنا نحن المؤمنين نبرهن على إمكانية البعث وإمكانية الإعادة من خلال ما نؤمن به، وله عندنا حق التقديم على غيره، فنحن نقدم الشرع على ما سواه. وقد ثبت في كتاب الله عز وجل أن البعث حقيقة واقعة، منها ما وقع في الدنيا ووقوعه في الدنيا يشبه وقوعه في الآخرة، وهو كالدليل على إمكانية البعث ووقوعه بذكر هذه الأحداث الجزئية التي فيها بعث بعد موت وإحياء بعد إماتة، ليكون ذلك أدعى لوجوب إثباته ووجوب الإيمان به، وليكون ردا على منكري البعث. وهكذا يتولى القرآن أيضا تفنيد شبهاتهم الباطلة، فيذكر لنا القرآن الكريم 7 أدلة فيها بعث وقع في الدنيا من بعد موت، موت حقيقي وبعث حقيقي، فضلا عن أدلة أخرى 7 فيها بيان تقريب هذه الحقيقة فيما نراه في حياتنا اليومية من نوم ويقظة، والنوم موت أصغر واليقظة بعث أصغر، وما نراه من موت الأرض وحياتها، وما نراه من خروج الشيء من ضده كالنار تخرج من الشجر الأخضر إلى غير ذلك، فيما سأسترسل فيه إن شاء الله تعالى. لكن تعالوا بنا أذكر لكم 7 أدلة حقيقية يقينية فيها بعث بعد موت، وفيها إحياء من بعد إماتة، حدثت كمعجزات لأنبياء وكرامات لأولياء، وجل هذه الأدلة 7 تجدونها في سورة البقرة، 5 منها في سورة البقرة. والسادس في سورة آل عمران والمائدة، متمثلا في معجزة عيسى عليه السلام. والسابع في كرامة أهل الكهف في سورة الكهف. والخمسة الأولى في بني إسرائيل باستثناء سيدنا إبراهيم عليه السلام، والآية التي حدثت له وهو أبو الأنبياء، لكن حتى عزير في بني إسرائيل، وذكر البعث من بعد الموت أو وقوع موت وحياة بعده وبعث من جديد، جله كان في بني إسرائيل الذين طغت عليهم المادية حتى أنكروا عالم الروح وعالم الآخرة أو الدار الآخرة. فتعالوا بنا نذكر هذه 7. الموضع الأول في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طلب عجيب من بني إسرائيل لنبيهم موسى عليه السلام، يقولون له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا للمادية التي طغت عليه، كأنهم يريدون أن يقول له: نحن لا نؤمن إلا بما نرى ولا نؤمن بالغيب، نريد أن نرى الله جهرة. ورؤية الله جهرة ليست بهذه الصورة أو بهذا التصور تتم هكذا بدون تهيئة للإنسان، وإلا لرأى موسى ربه وقد طلب من ربه عز وجل الرؤية، فقال له: إنك يعني لا تستطيع ذلك. وسأضرب لك مثالا حسيا بالجبل على قوته وعظمته ورسوخه وشموخه، فإن تحمل ذلك تحملت أنت على الرغم من بشريتك وضعفك. ومع ذلك لم يتحمل الجبل مجرد التجلي وهو بداية الظهور، فكانت الآية كما في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. شاهد أن موسى لم يحتمل رؤية الله عز وجل ولا الجبل باعتباره مخلوق، لكن الجبل فيه قوة وسوخ وشموخ، ومع ذلك لم يحتمل. بنو إسرائيل لتطاولهم يقولون لموسى أرنا الله جهرا، وبناء على هذا الطلب وقعت لهم هذه الحادثة وهذه المصيبة فأخذتهم الصاعقة. وكان من الممكن أن نقول الصاعقة هذه لا ندريها، يعني لو ما أن الآية التي بعدها فسرتها بأن الصاعقة هذا ترتب عليه موت، قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ينتظرون تحقيق سؤالهم أو تحقيق رؤيتهم أو كذا. قال الله ثم بعثناكم، وثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني وقع لهم الموت فترة لم يذكرها القرآن، لكن ثم تفيد أنها فترة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سبحان الله العظيم. إذن هذا موت وجاء بعده بعث بعد موت، دلالة واضحة على قدرة الله جل في علاه. الموضع الثاني في حكاية بقرة بني إسرائيل والتي سميت سورة البقرة عليها، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، احنا بنسألك من الذي قتل فلانا تقول اذبحوا بقرة؟ والقصة أن شابا من بني إسرائيل استبطأ موت عمه الغني وأراد أن يرثه، فقام فقتل عمه، ولم تكن هناك أي شبهة نحوه، وإنما الشبهات تحوم حول آخرين من جيران من أصدقاء من شركاء، فيمكن أن يتهم أي إنسان في هذه البلوى دون أن تشير أصابع الاتهام إلى ابن أخيه. فأراد الله عز وجل أن يحدث معجزة وفيها بعث بعد موت. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص بقرة هنا جاءت نكرة لتفيد العموم، يعني اذبحوا أي بقرة تعجبكم. الأول في معنى الاعتراض، ثم ما ترتب عليه من التضييق والتشدد. قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب خلاص عرفت أن الأمر جد وليس فيه هز، اذبحوا بقرة. لا ادعوا، قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وبيقول لكم بقرة، لا ادعوا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وسط، فافعلوا ما تؤمرون. كثير هذا النوع، لا فارض ولا بكر، ده كثير. فطلبوا سؤالا آخر، قال يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظري. هذا نوع نادر في البقر، بقرة أغلبه أحمر بني كذا كذا، هذه صفراء فاقع لونها تسر الناظري. قالوا برضو في أكثر من بقرة بهذا اللون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أو ما هي إن البقرة تشابه علينا. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. إن شاء الله، ولو ما أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون ما اهتدوا إليها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها لا عيب فيها. هذه العلامات انطبقت على بقرة وحيدة في بني إسرائيل. وسبحان الله كانت لولد برا بأمه، ومن بره بأمه كانت له هذه المنحة إنه نريد هذه البقرة خاصة بهذا الولد. لا يمكن حتى تملأوا لي جرابها ذهبا يمين شمال كذا، لا، هم شددوا فشدد الله عز وجل عليه فملأوا جرابها ذهبا وأخذوها. وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، خلاص عرفناها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. دي قصة تانية في يعني أدمغة بني إسرائيل، شعب صلب الرقبة ليس لين الجانب ولا الذي يستجيب لأوامر الله إلا بمشقة وعنة. فذبحوها وما كادوا يفعلون. محل الشاهد، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واختلفتم عليها. فكانت هذه الآية فادارأتم فيها، فقلنا اضربوه ببعضها. بعد ما تذبحوا البقرة هاتوا جزءا من البقرة كذيلها مثلا واضربوا جثة المقتول، فقلنا اضربوه ببعضها. وفعلوا هذا. سيدنا موسى أمام الجميع ضرب جثة المقتول بجزء من البقرة بذيلها مثلا، فقام من بعد موت، كان قتل وشبع موتا. فسأله نبي الله موسى من قتلك؟ فقال فلان ذكر ابن أخي. ثم عاد ميتا، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. مثال واضح جدا، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. دي صور واضحة في الطبيعة، بالذات في تجدونها في تركيا في أوروبا، تجدون جبلا واحدا تتحقق فيه ملامح هذه الآية. لو صورتموها لرأيتم الآية منطبقة عليه. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، جبل في نهر وبنركب فيه مركب نتمشى داخل الجبل، أنا رأيت هذا في ألمانيا، جبل واحد فيه كل هذه العلامات. ورأيتها في صور أخرى عن طريق اليوتيوب. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. كنا نمشي ولابد نضع يعني شيئا على رؤوسنا مثل هذه الطاقية الحديدية التي يلبسها المهندسون في المناجم ونحوها، لأن الماء يتصبب من الجبل، منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية. لو ترى هذا أيضا في الصور واضحة، الجبل تكاد يحس أنه يسقط، إن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. يبقى ده المثال الثاني في قصة بقرة بني إسرائيل، بعث بعد موت. الموضع الثالث في بني إسرائيل أيضا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا كن فكان، موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد فترة برضه، ثم ترتيب التراخي. وهذه مرة غير المرة الأولى، ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه ثلاثة مواضع بدون دخول في التفاصيل. الموضع الرابع في قصة عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل، ذكر باسمه في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وذكر بالإشارة إليه في سورة البقرة فيما وقع له من معجزة. ما معجزة العزير؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، هذا العزير مر على قرية خربة خاوية على عروشها فتعجب كيف يحيي الله هذه بعد موتها وقد حل فيها هذا الخراب والفناء وهلكت من فيها. يتساءل، يعني نوع من حديث النفس والسؤال عن الكيفية. قال أنى يحيي، وأنى بمعنى ما يعني كيف، أنى كيف كيف يحيي هذه الله بعد موتها، جعله الله موضع المعجزة هو لا غيره، فأماته الله 100 عام، 100 عام، 100 سنة، قرن كامل، ثم بعث، تأتي معك بقى ثم برد، ثم بعث، قال كم لبثت؟ الوقت يمر على الإنسان النائم دون أن يدريه، وقت كثير يمكن يمضي في صورة وقت قليل، أنا نمت كل هذا الوقت لا أدري والله. وأقوى من النوم الموت، فهو لم يشعر بطول المدة، 100 سنة، كالذي حدث مع أهل الكهف. فلما سئل كم لبثت قال على حسب ظنه لبثت يوما أو بعض يوم، شكلي نمت كم ساعة كده ما شاء الله، يوما أو بعض يوم. لعله مثلا أماته الله مع طلوع الشمس وأحيا مع غروب الشمس، هذا يوم أو بعض يوم. قال بلبثت، الحق يتكلم سبحانه وتعالى، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتعفن ولم يتغير. وقيل كان طعام التين وشرابه العنب، وهما أكثر فاكهتين يتغيران ويتعفنان بسرعة، ولكن قدرة إلهية جعلت مع طول المدة 100 سنة طعامه وشرابه لم يتسنى، مجرد تغير رائحة ما حدث. وانظر إلى حمارك، نظر فإذا هو جيفة، عظام نخرة، ولنجعلك آية للناس، انت كده آية من آيات الله في قدرة الله على البعث بعد الموت. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، هو يرى حماره عبارة عن عظام نخرة، صار يرى كيف ينشزها ربنا ويكسيها لحما، ويتكون هذا الحمار أمام عينيه، كما قيل أيضا إنه أول ما أحيى الله فيه عينيه فصار ينظر إلى ذات نفسه وإلى عظامه وكيف تنشز من جديد وكيف تكسى لحما، فرأى الآية في نفسه ورآها في حماره. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له رأى بأم عينيه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. معجزة عظيمة فيها بعث بعد موت. الموضع الخامس في سورة البقرة أيضا في المعجزة التي حدثت مع سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في آية واحدة في قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
واعلم أن الله عزيز حكيم.
ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، قيل له كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال الله يسأل إبراهيم أولم تؤمن فيجيبه بكلمة بلى فيقبل الله هذا منه. هذا فقه لابن عباس رضي الله عنهما، وإلا فأرجى آية في كتاب الله متكررة في كتاب الله على نحو ما ذكرها العلماء في مواطن شتى، ليس هذا موضع الاستفاضة فيها. المعجزة هنا إبراهيم يسأل رب أرني كيف، يسأل إذا عن ماذا؟ عن الكيفية، أرني كيف تحيي الموتى. لماذا إبراهيم يسأل عن الكيفية؟ يريد إبراهيم أن يترقى في المقامات الإيمانية من عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين. أرني كما يقال ليس رأي كمن سمع، أنا مؤمن يا رب أنك تحيي الموتى، ولكن يعني مثال تقريب كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قيل ولأن إبراهيم عليه السلام سمع أن الله قد اختار عبدا من عباده خليلا له يحيي على يديه الموتى، فأراد إبراهيم أن يعرف هل هو الخليل أم غيره، فطلب هذا السؤال أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى، مسألة مفروغ منها، أنا مؤمن بأنك يا رب قادر وأنك تبعث الموتى وأنك تحيي الموتى كذا، لكن السؤال عن الكيفية أو الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي بالانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، أو ليطمئن قلبي على أنني أنا الخليل إبراهيم اتخذتني خليلا. بلى ولكن ليطمئن قلبي. خذ المثل، قال فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير أيا كانت هذه الطيور، وطيور متنوعة يعني بغض النظر إيه الطيور اللي اختارها إبراهيم عليه السلام، لكن أربعة من الطيور مثل ما ترى الطيور تطير حولك وتقول هذا حمام وهذا مثلا يمامة، هذا بلقردان، هذا كذا هذا كذا، طيور 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 معروفة. خذ أربعة من الطيف فصرهن إليك، ضمهم إليك، اذبحهم، قطعهم، اخلطهم، اجعلهم خليطا في بعضهم، كما لو كانت امرأة في المطبخ عندها عزومة وجاءت بكذا دجاجة أو بطة أو كذا وخلطت كل هذا وهتبدأ تطبخ، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من الجبال المحيطة بك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ذبحت قطعت خلطت صارت مختلطة وصارت على كل جبل منهن جزءا، وانت قف في الوادي وانظر المعجزة والآية فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، وبعد ما تقف في الوادي ادعوهن ثم ادعوهن. بأن يقول تعالوا، صورة للقدرة على البعث بعد الموت. وإبراهيم يرى أجزاء المخلوطة وهي تتطاير، جناح هذا يروح هنا والرجل هذه تعود هنا وكذا وكذا وكذا، صورة عجيبة الشكل لأنه خلط الطيور ببعضها فصارت تتطاير إلى أجزاء حتى تكتمل هنا في صورة طائر، حمام، غراب، كذا كذا كذا، ثم قال ثم ادعهن يأتينك سعي، ولم يقل حتى ثارانا، بل حتى ترى وتتأمل مع سعيهن انت تتعجب وترى القدرة الإلهية. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز لا يغلب، حكيم في فعله، قوي قادر قاهر سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عزيز. وتمت المعجزة على يد إبراهيم عليه السلام. بدأ الموضع الخامس، وهذه الخمسة في سورة البقرة. الموضع السادس كما قلنا هو معجزة عيسى عليه السلام، ذكرت في موضعين من سورة آل عمران ومن سورة المائدة، فجاءت على لسان عيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه المولود أعمى يفتح، والأبرص اللي عنده برص في جلده وهو من الأمراض المستعصية على العلاج يتم شفائه كمعجزة على يد عيسى عليه السلام. وأحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله خلاص، ما هو هو اللي بيحيي الموتى لكنك بإذن الله. وبالفعل يذهب سيدنا عيسى إلى القبر، فلان نائم ميت في قبره، قم بإذن الله فيقوم. ومن اللطائف أنه راح لشاب ميت في قبره، قم بإذن الله فقام، فإذا هو شعره شاب، قال: ألم تكن قد مت شبابا وكنت أسود الشعر؟ قال: شاب شعري حين سمعت النداء فظننت أن القيامة قد قامت في يوم يشيب فيه الولدان، كما في الآية بيّنت أن يوم القيامة لهوله تشيب الولدان. يجدون هذا في سورة المزمل، سورة المزمل: يوم يشيب الولدان. ها الآية، اللهم صل على سيدنا محمد. سورة المزمل وفيها الآية: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. طبعا هذا من باب الاستئناس، وإلا ليس هو موضع الشاهد. فعيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، وجاءت المعجزة متكررة في سورة المائدة في قول الله عز وجل: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. حتى المعجزة بعد خلق الطين كهيئة الطير وينفخ فيها ويكون طيرا بإذن الله هي معجزة، وأبلغ منها: وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تحيي الموتى بإذن الله. والكلام هنا لأن الله عز وجل هو يخاطب موسى عيسى ويمتن عليه هو وأمه. الموضع السابع في سورة الكهف، وهذه الكرامة التي حدثت لأصحاب الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم، ونقول كرامة لأنها لناس صالحين، في مثل قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ضربنا على آذانهم فناموا. سنين عديدة حددها القرآن فيما بعد، لأنهم لبثوا في كهفين 300 سنين شمسية، وازدادوا 9 قمرية. فرق ما بين السنين الشمسية والقمرية 11 يوما في كل عام، فرقت 9 سنوات مع 300 سنة. هنا يقول الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبث أمد، إلى أن قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم وهذا هو الرقم الحقيقي قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل اللي فهموا الآية ومنهم ابن عباس رضي الله عنه قال أنا من القليل ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل الآيات ما يعلمهم إلا قليل وهنا سيدنا ابن عباس قال أنا من القليل لأنه الآية واضح فيها الإشارة إنه ذكر 3 رابعهم كلبهم 5 سادسهم كلبهم قال رجما بالغيب خلاص كأن القرآن يرد على هذا ويقولون 7 وثامنهم كلبهم وأقر هذا قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمه إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلى أن قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات الأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا هذه 7 مواضع الأولى اختصرتها لكم ولكم أن ترجعوا إلى تفسير الآيات في مواضعها في كتب التفسير وهي بعث بعد موت وإحياء بعد إماتة دليل على قدرة الله عز وجل في يوم البعث وهذا بعث يقع في الدنيا ليكون مقدمة للبعث العظيم لليوم العظيم كما أن القرآن ذكر هذه الآيات التي وقع فيها البعث حقيقة من بعد موت حقيقي ذكر أدلة أخرى على إمكانية البعث ووقوعه بالعقل والنقل في مواضع أخرى من القرآن الكريم هي موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى شكر الله لكم جزاكم الله خيرا أخي الدكتور الشيخ سعيد أبو عبد الرحمن شكر الله لك تعزيتك ودعائك وشكر الله لكل من واسانا وعزانا وأشكركم جميعا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته